بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان المصالح المرسلة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: المصالح المرسلة. قال: اعلم اولا ان المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاثة.
هذه قاعدة، قاعدة المصالح المرسلة، هذه قاعدة مهمة جدا، وصار كثير من الناس يتوسع في مسألة المصالح، بل ويجعل بعض المفاسد مصالح ويقول هذه مصالح كيت وكيت، ويتوسع في هذا الباب. فهذه المصالح توسع فيها ناس كثيرون، وصاروا يطلقون على كثير من المفاسد مصالح ويسمونها مصالح، وصارت مطية المصالح، هذه مطية يركبها كل أحد يريد أن يبدل أحكام الشريعة وأن يغير أحكام الشريعة، فلئن سألت وقلت له قال لك المصلحة تقتضي كذا، المصلحة تقتضي كذا. وليعلم أن هذه المصالح التي تعتبر إنما هي المصالح الشرعية، المصالح التي اعتبرتها الشريعة، المصالح التي وضع قاعدتها الشارع المطهر. واعلم أن الأمور لا تخرج عن أوامر أمر الله بها فكلها مصالح، ونواهي نهى الله عنها فكلها مفاسد، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فلا ينبغي لواحد أن يدعي في أمر أمر به الشارع أن فيه مفسدة، أو نهي نهى عنه الشارع أن فيه مصلحة، تبقى أمور عارية عن اعتبار الشارع أمرا أو اعتبار الشارع نهيا، فهي عارية عن ذلك، فهي مرسلة، يسمونها المصالح المرسلة. هذه هي التي ينظر فيها الفقهاء والعلماء ثم يحكمون عليها ويضعون لها ضوابط وشروط، وهي معمول بها في أصح قولي أهل العلم. لكن أوامر الشريعة لا يمكن تتضمن مفسدة، نواهي الشريعة لا يمكن تتضمن مصلحة، فلا يمكن أن يكون في الزنا مصلحة أو الربا، ولا يمكن أن يكون في الصلاة أو الجهاد مفسدة أبدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فمسألة المصالح أيضا مسألة لابد أن نراعيها، والحمد لله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى أن جميع الرسائل يا إخواني، ونسأل الله أن يوفقنا في هذا إلى الممات، أن جميع الرسائل منطقة وتعالج أبعادا مهمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى لدى طالب العلم، ولهذا الذي يتابع تلك الرسائل وهذه الكتب إن شاء الله تتكامل عنده التربية العظيمة في فهم الشريعة، حتى لا يأتي يعني بجانب على حساب جانب آخر، وحتى لا يقصر في جانب وعلى حساب جانب آخر، أو يفرط فيه فيكون بين إفراط وتفريط، فحتى تتكامل النظرة إلى علوم الشريعة ويفقه الإنسان وتتكون الملكة عنده والأهلية في النظر إلى علوم الشريعة، فيراعي تلك الرسائل. فالحمد لله كل رسالة بتأخذها في هذا الاعتكاف ومنتقاه لك في هذا الاعتكاف أو حتى في جدول الدراسة، كل واحدة لها ما يناسبها في الواقع والبيئة والاختيار، ولا أنتم تعلمون أن كتب المسلمين كثيرة جدا، وأن الانتقاء منها بما يناسب هذا يكون صعبا، لكن الحمد لله ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن السلف الحمد لله أغنونا عن النظر في غير هذه الكتب المباركة، وعلماؤنا أثروا الحمد لله الفقه والشريعة بتلك البحوث العظيمة التي وضعوها. فنقطة المصالح مفاسد وجدناها صنما في الثورات والمظاهرات، هذا يقول لك احنا دخلنا الحياة السياسية وتنازلنا عن كثير نظر المصلحة، وهذا يخرج الحاكم نظر المصلحة، وهذا يدفع الظلم كذا نظرا للمصلحة، فصارت كلمة مصلحة ومفسدة تتردد معنا كثيرا في هذا الواقع. ولو عرفت التقسيم الذي ذكرته لك الآن، وهو أن المصالح والمفاسد النظر في هذا يكون خارج الأوامر والنواهي، فأوامر الشريعة فرغنا منها ما ننظر أنه قد تتضمن مفسدة، ولا نواهي الشريعة ننظر فيها قد تتضمن مصلحة. وعليه باختصار شديد النبي نهى عن منازعة السلاطين ولا لا؟ نهى عن ذلك وأمر بالصبر. إذن لن يكون في منازعة السلاطين مصلحة أبدا، يبقى لا تقضي هذه المصلحة. طالما الشارع نهى يبقى لن يكون فيها مصلحة. طب الشارع أمر بالصبر على جور الأئمة؟ نعم أمر، يبقى لن يكون في الصبر على جور الأئمة مفسدة. ده مثال بسيط. وعليه لما يجي واحد يبحث المسألة من قبيل مصالح مفسدة نقول أغلق، لن نسمع لك، خلاص نصم الأذنين. ليه؟ لأن الشارع نهى، وطالما الشارع نهى يبقى لا يمكن أن يكون فيها مصلحة. وأمرني بالصبر، وطالما أمرني بهذا بالصبر والثبات وعدم الخروج والمنازعة، فلن يكون فيه مفسدة أبدا. نعم.
الأولى منها درء المفاسد.
اعلم
أولا أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث. الأولى منها درء المفاسد وهو المعروف عند الأصوليين بالضروريات، والثانية جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات، والثالثة الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات والتتميميات. وكل واحد من هذه المصالح الثلاث وكل واحدة من هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة.
تابوا يا أخواني، يبقى المصالح التي عليها مدار الشريعة السماوية درء المفاسد، جلب مصالح، الجري على مكارم الأخلاق. درء المفاسد وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات، جلب المصالح معروف عند الأصوليين بالحاجيات، مكارم الأخلاق والجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات، وهذه بتسمى بالتحسينيات، فيقال هذا من باب الأدب والإرشاد والتوجيه، من باب مكارم الأخلاق. نعم.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها. الأولى أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة آنفة. الثانية
يعني مناط الحكم إما أن يقوم على درء مفسدة أو جلب مصلحة، نعم، أو جري على مكارم الأخلاق. نعم.
الثانية أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا بالتبع، أعني الاستلزام.
نعم.
الثالثة أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تتضمنها بالتبع، أي يعني الاستلزام.
يعني إما أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة، درء مفسدة أو جلب مصلحة أو تحسينية، وإما أنها لا تتضمن شيئا من ذلك لا بالذات ولا بالتبع، يعني لا بالذات ولا بالاستلزام، وإما أنها لا تتضمن ذلك بالذات وإنما تتضمن ذلك بالتبع والاستلزام. نعم.
فإن كانت إناطة الحكم به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند الأصوليين بالوصف المناسب.
وصف مناسب أي تضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة سابقا. نعم.
كإناطة تحريم الخمر بالإسكار.
بالإسكار، فالعلة في تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار، والإسكار مفسدة. نعم.
فإنها تتضمن مصلحة حفظ العقل وضرء المفسدة عن العقل من الضروريات كما هو معلوم.
نعم، لأن السكر يذهب العقل، وإذا ذهب العقل وقع ما لا تحمد عقباه، فيبقى السكر مفسدة للعقل، والشريعة أتت بضرء المفاسد، يبقى دخل في الضروريات، يبقى هذا دخل في الضروريات. فإناطة الحكم في الخمر بالإسكار هذا من الباب الأول، وهو ضرء الايه المفاسد، لأن الشريعة أتت بحفظ العقل والمال والنفس والدين والنسل. نعم.
وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا بالتبع فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردي، ولا يصح التعليل به إجماعا.
يقال وصف طردي يعني غير معتبر. إذا في وصف مناسب يعني اعتبرته الشريعة وعللت به المسألة، وفي وصف طردي. فإذا قال الأصوليون في باب الأوصاف هذا وصف مناسب وهذا وصف طردي، طردي مطروح لا يصح التعليل به إجماعا، لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل الذي جامع في نهار رمضان ألزمه بالكفارة. لماذا؟ لأنه كان أعرابي؟ لا، هذا وصف طردي، هذا وصف طردي. الخمر مثلا حرام، لماذا؟ لأنها مائع، هذا وصف طردي. فليس كل مائع يكون محرما، لكن لأنها تسكر هذا وصف مناسب. نعم.
وعلم أن الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن وناطة الحكم به مصلحة أصلا ينقسم إلى قسمين.
الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه، نعم، ينقسم إلى قسمين.
أحدهما أن يكون طرديا في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر، فإنك لا تجد حكما من أحكام الشرع معللا بالطول والقصر، لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلا.
نعم، ولأن الطول والقصر ليس من كسب الإنسان وكذا، فلا يعلق الحكم في الشريعة أو لا يوجد حكم شرع معلق بسبب الطول والقصر، فالطويل له حكم والقصير له حكم. نعم، هذا وصف طردي.
الثاني منهما أن يكون الوصف طرديا في بعض الأحكام دون بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن أحكام العتق لا ترى شيئا منها يناط بخصوص الذكورة والأنوثة، فهما طرديان بالنسبة إلى العتق، مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق كالميراث، لقوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكشهادة لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والأنوثة غير العتق.
نعم، هذه مهمة جدا يا أخواني، انتبهوا. بالنسبة لوصف الطرد، احنا قلنا وصف الطرد اللي هو المناسب ولا غير مناسب؟ غير مناسب. وصف الطرد على قسمين، وصف طرد في جميع الأحكام غير مناسب في جميع الأحكام كالطول والقصر، فإن الشرع ما علق حكما على طول أو قصر. طيب، اثنان، وصف طرد في بعض الأحكام دون بعض مثل وصف الذكورة والأنوثة، فإنه معتبر وغير معتبر، معتبر في أحكام، معتبر في أحكام وغير معتبر في أحكام. في المواريث معتبر للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، في العتق غير معتبر، فلا فرق بين الأمة والعبد. واضح إخواني؟ يبقى طرد في بعض الأحكام دون بعض، هذا قسم، أو طرد في جميع الأحكام. نعم.
وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تستلزمها بالتبع، فذلك الوصف هو الجامع.
هو القسم الثالث بقى، اللي هو لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تستلزمها بالتبع، فذلك الوصف هو الجامع.
هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع القياس المسمى بقياس الشبه، على ما حرره جماعة من الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والقرافي، وزادوا على ما ذكر كون الشرع قد شهد بتأثير جنس ذلك الوصف القريب في جنس ذلك الحكم القريب، يعنون أنه لا يكتفي أو لا يكتفى بالجنس البعيد في ذلك. ومثاله قولهم الخل مائع لا تبنى على
الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطار،
ولا يصاد من جنسه السمك، فلا تصح الطهارة به قياسا على الدهن. فقولهم لا تنبني القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس مناسبا في ذاته، لأن عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات تلك الأوصاف فهي أوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمها.
نعم، إيه علاقة القنطرة، بناء القنطرة أو صيد السمك؟ ما له علاقة بالطهارة من هذه الجهة في ذات الأمر، أوصاف طردية، فهي أوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمها، ولكنها مستلزمة المناسب.
قال القرافي في شرح التنقيح فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على أشياء قليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المياعات للطهارة العامة، فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد.
نعم.
فصار قولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب.
الله أكبر. يبقى عاد إلى إيه؟ إلى كثرة الماء وقلته. طب كثرة الماء وقلته لها أثر في الطهارة، يبقى إيه علاقة الخل ببناء القنطرة، بناء القنطرة واصطياد السمك؟ هذا من هذه الجهة ليس وصفا مناسبا، إيه علاقة هذا؟ لكن يستلزم كل تبنى القنطرة على جنسه ولا يصد منه من جنسه السمك، معناه راجع إلى قلة الماء وكثرته، كما قال القرافي رحمه الله يقول فالقلة فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لأن كثير من العلماء يفرق بين القليل والكثير. يبقى الوصف بحد ذاته فرضي غير مناسب، أما استلزامه فيستلزم المناسب. نعم.
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به وينتقل للتيمم بواسطة نقل نشر البنود.
يعني هذا النقل هنا بواسطة نقل نشر البنود. نعم.
إذا علمت بما ذكرنا انقسام الوصف باعتبار تضمنه المصلحة وعدمها إلى مناسب وطردي وشبهي، فاعلم أن الوصف المناسب الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد منها صادق بصورتين فيصير مجموع الصور أربعا، وإيضاح ذلك.
نعم. خلاص، هو بيّن وصف الطردي وتكلم فيه ونتضمن قسمين، انتقل هنا إلى الوصف المناسب وهو المقصود بالكلام، فيقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد منها صادق بصورتين فيصبح مجموع الصور أربعة، وإيضاح ذلك.
أن المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسبا بسبب تضمنها لها تنقسم إلى ثلاث حالات لا رابعة لها. الأولى أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة وعدم إهدارها، كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر، والصور بالنسبة إلى الولاية على المال.
نص الشارع على هذا. نعم.
الثانية أن يدل دليل خاص على إهدارها،
أيضا الصغر، الشرع نص على الإذكار في الخمر ونص على الصغر في الولاية على اليتيم، أما إذا أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا نص على اعتبار تلك المصلحة، نص على هذا الوصف، فلا ينبغي إهدار هذا. نعم.
الثانية أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها، كما لو ظهر الملك من امرأته، فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره بالصوم، لأن الصوم هو الذي يرضعه عن العود إلى مثل ذلك. أما الاعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك، لأنهم لا يبالون به لخفته عليهم، ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرها، كما قال تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.
نعم. يبقى المصلحة الماضية اعتبرها الشارع زي الولاية على الصغير اليتيم وزي الإذكار في الخمر، فإذا اعتبر الشارع هذا فلا ينبغي إهدارها. طيب في مصلحة موجودة لكن أهدرها الشارع، نص على إهداره، دل الدليل على نص إهداره، وهي مثل مثلا مثل أن يأتي ملك من الملوك عنده أموال كثيرة جدا جدا وحنث في اليمين، كفارة اليمين ما هي؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، إذا ما استطاع فإنه يصوم 3 أيام. قد يقول قائل: هذا يطعم 1000 مسكين ولا يبالي، فلننتقل معه إلى الصيام، الصيام يؤثر فيه، فالملك إذا صام 3 أيام تأثر، لكن إذا أطعم 100 مسكين ما تأثر. فالمصلحة أن نلزمه بالصوم لا أن نلزمه بالإطعام، لكن هذه مصلحة اعتبرها الشارع أو أهدرها الشارع؟ أهدرها الشارع، ولم يفرق في هذا بين الغني والفقير. يبقى لا يأتي واحد يخترع ويقص بعقله، فما اعتبره الشارع لابد أن نقول به. عندي والله تعالى أعلم أيضا مثال آخر قد نحتاج إلى هذه الأزمان، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن هذا الذي يترجح إلي إلى الآن، وهي اعتبار الزكاة بالذهب بالفضة. بعض الناس يقول الفضة ما لها قيمة وكذا وكذا، ونعتبر هذا بالذهب فقط، نعتبر هذا بالذهب فقط، والفضة دي ما لها يعني اعتبار ولا لها قيمة عند الناس، فيبقى المقدر بالنصاب يبقى المقدر بالذهب. نقول الشارع يعلم أنه سيأتي زمان سوف لا تكون الفضة لها تلك القيمة، ومع ذلك ما زال النصاب مقدرا إما ب20 دينارا من الذهب أو ب200 درهم من الفضة. وهذه الأحكام عامة تخص تعم جميع العصور، مع أن الشارع يعلم أن القضية في بعض العصور هذا ولم يعتبر ذلك، فأهدر الشارع هذا، وإنما نبقى على الأصل وهو أن النصاب يقدر بالذهب ويقدر بالفضة. بمعنى لو أنا عندك مثلا 10,000 من جهة الذهب لا تبلغ نصاب، لكن من جهة الفضة تجاوزت النقاب فيجب عليك الزكاة، فتجب عليك الزكاة، لأن الشرع جعل الذهب معتبرا وجعل الفضة معتبرا، ويقوم هذا بالأحظ للفقير. نعم.
واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها.
انتبه واعلم.
واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها، لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرق أهم في نظر الشرع من التضييق على الملك بالصوم لينزجر بالتكفير بذلك.
أي نعم، لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرق أهم في نظر الشرع من التضييق على الملك بالصوم. نعم صحيح أن الصوم سوف يكون آلم لهذا الرجل، يعني أكثر ألما لهذا الرجل، لكن عندنا مصالح، عتق الرقبة، طعام المساكين، هذه مصالح، فلا تنظر إلى شخص واحد، ودي مسألة مهمة جدا في المصالح يا إخواني. فالمعتبر في المصالح النظر إلى الأمة، النظر إلى المجتمع، لا إلى شخص واحد من المجتمع. نعم.
الثالثة هي ألا يدل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على إهدارها، فإن دل الدليل الخاص
يبقى عندنا الآن مصلحة نص الشرع على اعتباره، اثنين مصلحة دل الشرع على إلغائه، ثلاثة أرسلها الشارع فلم يعتبرها إلغاء ولا عدم ولا إهدار، لم يأتي دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على إهداره. نعم.
فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة فهو المعروف بالمؤثر والملائم، وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة فهو المعروف عند أكثر أهل الأصول بالغريب، ولما دل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارها فهي المصلحة مرسلة، وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث، وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار، وتسمى المرسلة والمصالح المرسلة والاستصلاح، وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فيها.
تبهتم؟ إذا المصلحة المرسلة عبارة عن إيه؟ لم يأتي فيها دليل خاص لا باعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على إهدار هذا الوصف، يبقى مرسلة. نعم. وسميت مصلحة ليه؟ لأن المفروض فيها أن تضمن الوصف بتكون إحدى المصالح الثلاث، ضرب أفسد جلب مصلحة، تحسينات في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم.
يعلم أولا أن بعض العلماء شنع على مالك بن أنس رحمه الله في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعا شديدا كأبي المعالي الجويني ومن وافقه، فعابوا مالكا بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلا، وقالوا لا شك أن ترك مذنب أهون من إهانة بريء.
يعني مالك كان يرى هذه مصلحة، يرى مصلحة مرسلة، ويرى أن المذنب قد يضرب ليقر بالسرقة مثلا، فقالوا لا، تركوا يعني مذنب أهون من عقوبة بريء. نعم.
وزعموا أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين.
نعم، هذه المسألة كان أفتى بعض العلم لأهل سوريا لما قال نعم يوجهون بشارا وكذا وكذا وكذا، حتى ولو قتل من قتل، فإن الإمام مالك يقول يرى بأن قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين كذا، فمش مشكلة، لكن رجع عن هذا في اليوم الثاني، رجع عن هذا فيما نعلم، وهو مخالف للأصول لا شك، هذا مخالف للأصول أن يؤمر الناس بمواجهة حاكم ظالم طاغية ويقال حتى لو ذهب الثلث، هذا كلام ما أقره الشرع أبدا أبدا. نعم. وقد يذهب بالثلثان ويبقى الثلث. نعم.
وأنه يبيح قطع الأعضاء في التعزيرات، وقال بعضهم العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة.
نعم، يعني اعتبروا العمل بالمصالح المرسلة ده ضرب من تشريع جديد، طالما الشارع ما اعتبر هذا الوصف ولا ألغاه ولم يأتي بنص خاص يبقى لا نعتبر. طيب في مقاصد عامة وفي الحقات بما جاء فيه النصوص. نعم. وليس باللازم أن يدل دليل خاص على نص كل شيء. نعم.
وسنذكر أولا حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه، ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح المرسلة وموقف أهل المذاهب وأصحابهم منها. أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهي دعوة باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه.
تمام، إذن هي ضعيفة عن مالك، مكذوبة. نعم.
ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حققه القرافي ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما. وقد درسنا مذهب مالك زمنا طويلا وعرفنا أن تلك الدعوة باطلة.
الحمد لله، فاثبت ثم انقش، فهذه لم تثبت. نعم.
أما حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقة فهو صحيح عن مالك كما عقده ابن عاصم في تحفته بقوله وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم. ومالك لا يجوز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك ثبوتا لا مطعن فيه.
نعم، يعني هناك قرائن وهناك مصائب وهناك وقائع. نعم.
فثبوت كونه خائنا،
يعني واحد متهم مثلا بالسرقة، سرقة كثيرة وضبطناه في المعتكف، هو رقيق الدين، ضبطناه في المعتكف واخد بالك، ولكن بسأل عن فلان أو علان، فده محل تهمة. فإذا سرق محمول من المكان اللي كان فيه يبقى طلع المحمول، ما خدتش، ما عملتش، بسوي فتش مكان شيء، لأ في حاكم طبعا، عند الحاكم هذا، عند القاضي، فقد يضربه للإقرار والاعتراف. ليه؟ لأنه متهم من قبل وتعددت وقائعه ووجد في المكان المشكوك فيه ووجدت سرقة بوجوده، يبقى قام قرائن عديدة، والنبي قد عمل بهذا بالقرائن. وإن لم يكن في سرقة كما سأل هذا اليهودي تقريبا عن المال فقال أنفقته، قال العهد قريب، يعني العهد قريب، المدة الزمنية قليلة، ما تستطيع أن تنفق كل هذا المال، فدفعه إلى الزبير بن عوام وأمره أن يمسه بعذاب يضربه، فلما ضربه اعترف على المكان. إذن هذا له أصل في الشريعة. نعم.
فثبوت كونه خائنا رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به. أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقا فلم يقل بضربه ليقر.
نعم، نجيب رجل صالح، نجي واحد يقول لك ده الإمام اللي بيصلي بنا سرق المحمول، يقول يلا هاتوا مضربه لغاية ما يعترف. لا، بالعكس، ده الدعوة العارية عن هذا في الصالحين ما يستدعي الحاكم إلا ببين عنده، بل بعضهم يرى عقوبته، بعضهم يرى عقوبته، عقوبة من يتهم أهل الصلاح والخير. وحيث كان فاضي بقى كل يوم أعمل بلاغ في الشيخ فلان، اليوم سرق كذا، غدا عمل كذا، ده أكل علي كذا، ده سوى كذا، ويعمله مش عارف محضر في مرسى مطروح ومحضر في أسوان ومحضر في كذا. لا، الأخيار لهم قدر في الأمة، إذا ما عندك بينة لا تسمع دعواك، وهل تعاقب أو لا تعاقب حل النظر عند أهل العلم. نعم.
وثبوت الخيانة له أثره في الشرع، فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا يحد، بدليل قوله تعالى والذين،
ثبوت الخيانة له أثره في الشرع، فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا يحد، لأنه غير محصن، امرأة جرب عليها هذا كثير وكذا، فواحد قالك ده زانية، فيبقى لا يقام على الحد، وإن عذر وإن منع من أن ينشر هذا الكلام، لكن كحد شرط فيه الإحصان، والذين يرمون المحصنات والحرية والإسلام. نعم.
بدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، فمفهوم قوله تعالى المحصنات أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة الآية. قالوا وفي بعض الروايات لحديث الإفك أن عليا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة، وضربه لها مصلحة مرسلة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم بثبوت هذا.
وذكر ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وابن إسحاق. قلت وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه فانتهرها بعض أصحابه.
نعم، دي معقول. نعم.
فقال صدوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وبريرة مسلمة وانتهارها من غير ذنب أذن لها بلا موجب، وأذى المسلم حرام، وكان مستند من انتهرها من مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة.
نعم، عشان كده رحمه الله يشرح مذهب مالك في المصالح. نعم.
واحتج مالك للعمل بالمصلحة المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف منهم أحد. قال علماء المالكية: ومن أمثلة ذلك نقط المصحف وشكله وكتابته لأجل حفظه في الأولين من التصحيف، وفي الثالث في الأولين من التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان. قالوا: ومن أمثلة
المصلحة، ولا ما كان الأولون قد نقطوا المصحف ولا شكلوه، لكن لما وقع التحريف في القراءة لجأ المسلمون إلى نقط وتشكيله حتى لا تتغير الكلمات، مثل ما يذكرون لما سمع علي رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، ففزع وأمر أبا الأسود الدؤلي أن ينقط هذا. نعم.
ومن أمثلة ذلك حرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف وجمع الناس في مصحف على مصحف واحد خوف الاختلاف. قالوا: ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر.
كل مصالح مرسلة. نعم، كل هذا من أجل مصلحة.
ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر لأنه لا مستند له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق.
نعم، رأى أن اجتماع الأمة على عمر هو أفضل شيء، فوصى بالخلافة لعمر، وعمر أيضا وصى بالخلافة إلى ست، وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته.
نعم. وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد. قالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. قالوا: ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته. قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة لكثرة الناس. قالوا: ومنها اشتراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم. وقالوا: السجن من العقوبات الشديدة، ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى: إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
ومع ذلك اتخذ دارا وجعلها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم، هذه مصالح. نعم.
وقالوا: لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سجن، فلما انتشرت الرعية ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يسجن فيها. قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ السجن، وقد سجن عمر الحطية على الهجو، كما يدل له قوله: ماذا تقول الأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لماء ولا شجر،
لا ماء ولا شجر. ألقيت كاسبة في قعر مظلمة فمن، أو في قعر مظلمة فمن عليك سلام الله يا عمر.
وقد سجن عمر رضي الله عنه صبيغا على سؤاله عن المتشابه، وسجن عثمان رضي الله عنه ضابئ ابن حارثة، وكان
يتكلم المتشابه ويشكك الناس، فسجن عمر. نعم.
وسجن عثمان رضي الله عنه،
يبقى سجن دعاة السوء، أو سجن من تقع من المخالفات، أو سجن من مخالطته شر من أهل البدع، هذا له أصل في عمل الصحابة رضوان الله عليهم وعمل الأمة، بل وقتل أهل البدع الذين لا ضرء لبدعهم، وهي بدع كبار، إلا بقتلهم، كما قتل خالد بن عبد الله القسري جعد بن درهم، فقال في يوم العيد بعدما صلى بعدما خطب، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بي الجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم نعم. ما فيش، ما لا اعتبر، ما كانش امن بسجن، فلماذا اتخذ سجن ليس عليه عمل النبي؟ وده اللي احنا بنقول فيه من الصبح، ما ده احنا ما هي المصلحه الشرعيه، يعني مصلحه مرسله، لكن السجن جوه فيه دليل معين. طيب خلاص، ما يعني ايه مصلحة مفسدة؟ مصلحة من جهة انها تبنى على او تتضمن ضرر مفسدة او جلب مصلحة او تحسيني ومرسلة، يعني ما فيها ضرر بصفة خاصة. نعم. ليس حبسا، هو مع الناس، لكن هذا ربط. اي نعم. وبعدين دي امثلة كثيرة ليست مثالا واحدا. نعم.
وسيدنا عثمان رضي الله عنه
وحرق عثمان المصاحف ونقص المصاحف وتشكيلها. نعم، لا شك ان قول الملكية في هذا قول صحيح، هو الصحيح والقول الصحيح، والشريعة الحمد لله اتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها.
وسجن عثمان رضي الله عنه ضاب ابن حارثة وكان من لصوص بني تميم ومات في السجن، وقد حاول قتل عثمان وهو في سجنه كما يدل له قوله: هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائل.
جاء إخوانك وأمثاله قتلوا. نعم.
قالوا: وسجن علي رضي الله عنه في الكوفة وسجن ابن الزبير في مكة. قالوا: ومن أمثلة ذلك تدوين الدواوين، لأن أول من دونها في الإسلام عمر رضي الله عنه، ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر قبله ولا في نظيره أمر من الشارع. فكتابة عمر أسماء الجند في ديوان يعرف به الجند وتميز به أهل كل ناحية، ويعرف به من تخلف ممن لم يتخلف، وموافقة جميع الصحابة على ذلك من غير نكير لمجرد المصلحة المرسلة، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفقد كعب بن مالك ولم يعلم بتخلفه حتى وصل تبوك.
نعم، النبي ما كان يجعل ديوانا ينادي على الأسماء، ولهذا ما عرف تخلف كعب بن مالك إلا وهو في تبوك. نعم.
ونحو ذلك من الوقائع التي ذكروا والتي لم يذكروها حجة ظاهرة لمالك فيما شابهها. واعلم أن العلماء غير مالك اختلفوا في العمل بالمصلحة المرسلة.
نعم، هذا قول مالك في العمل بالمصلحة المرسلة، وهو قول صحيح عليه أدلة كثيرة جدا. طيب، غير مالك اختلفوا في العمل بالمصلحة المرسلة. قال ابن السبكي
في جمع الجوامع في مبحث تقسيم المناسب الذي ذكرنا إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل ما نصه، فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، وإلا فهو المرسل قبله مالك مطلقا، وكاد إمام الحرمين وافقه على مناداته عليه بالنكير، ورده الأكثر مطلقا، وقوم في العبادات إلى آخره.
يعني وقوم في العبادات ردوه أو قبلوه وهكذا. نعم.
وقال شريحه صاحب
الضياء أو قوم في عبادته، يعني رد المصالح، لأن العبادات توقفية. نعم.
وقال شريحه صاحب الضياء اللامع: وما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار، ولكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول فهو المرسل، واختلف في العمل به على مذاهب، أحدها رده، وبه قال القاضي أبو بكر والشافعي في أحد قوليه وعزاه المصنف، يعني ابن السبكي إلى الأكثر. الثاني اعتباره مطلقا، وبه قال مالك وحكاه القرافي في شرح المحصول عن معظم الحنفية، وهو أحد قولي الشافعي، وقد قال الإبياري ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك، وقد رام الإمام يعني إمام الحرمين التفريق بين المذهبين ولا يجد إلى ذلك سبيلا أبدا. ثم يقال له: ما ذكرته من التقييد لقول الشافعي من التقريب من قواعد الشريعة ما مأخذه وما المراد به، وفي أي جهة يشترط التقارب، أفي مجرد المصلحة أم في وجه آخر أقرب من ذلك؟ فإن اكتفى بمجرد التقارب في المصلحة لزمه إعمال جميع المصالح، وإن اشترط الاشتراك في الوجه الأخص فهو المؤثر بعينه، وبين الدرجتين رتب في القرب والبعد لا تنطبط بحال. وقد قال الكلام في المسألة ورد على القاضي والإمام فيما قالاه، وقال: إذا نظر المنصف في أقضية الصحابة رضي الله عنهم يتبين له أنهم كانوا يتعقلون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة. قال: وهو أمر مقطوع به عن الصحابة ونحوه للقرافي، وقد عدد كثيرا من وقائع الصحابة التي اعتمدوا فيها على مطلق المصلحة من غير أصل تنبني عليه، وقال: إن مجموع ذلك يفيد قطع، انتهى محل الغرض منه. وقال في نفس المبحث
يعني المذكور، يؤكد أن الشافعية مذهب كمذهب مالك رحمه الله.
وقال في نفس المبحث المذكور: وقال القرافي في شرح المحصول يحكي أن يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك بل اشترك فيها جميع المذاهب، فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المصلحة. ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها، وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا فيها. هذا إمام الحرمين قيم مذهبهم ضمن بعض كتبه أمورا من المصالح لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها، وكذا فعل الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، فإنه توسع في ذلك توسعا كثيرا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير. وذكر بعض أمثلة مما ذكروه، ثم قال: فلو قيل أن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم،
فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب، بدلا من أن تقول إن الشافعية تخالف الإمام مالك في ذلك، بل إنهم أخذوا بالمصالح وتوسعوا فيها. حتى لو قيل إنهم هم أهل المصالح المرسلة لما كان ذلك بعيدا.
نعم. وقال الغزالي في المستصفى: وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة، ولابد من كشف معنى المصلحة وأقسامها. فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. إلى أن قال: القسم الثالث ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين، وهذا في محل النظر إلى آخر كلامه الطويل. وفيه تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات كما وضحنا، ومعلوم أن الضروريات يراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. وإن كان الغزالي عدها خمسا فحذف العرض، ثم قال بعد ذلك: فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين يعني الحاجيات والتحسينيات لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل. إلى أن قال: أما الواقع في رتبة الضروريات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين. ومثاله أن الكفار لو تفرسوا بجماعة من أسرى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا. فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال.
نعم، إن لم تقتله أنت قتله من؟ قتله الكافر، لأن الكافر لو تطرز بالمسلم ولو أنك ما قتلت الكافر وهذا سيؤدي إلى قتل المسلم تبعا فإن الكافر سيتسلط على بلاد المسلمين. طب أنت ما عندك دليل في قتل المسلم، لكن هنا المصلحة اقتضت هذا، ولأنها ما فوتت شيئا ولا وقعت مفسدة، لأنها حاصلة فهو مقتول. فإذا وقع قتله تبعا، فأنت تقتل الكافر، فإذا قتل مع مسلم قتل تبعا، فإذا وقع قتله تبعا كان شهيد، ولكن لا تتسلط الكفار على المسلمين. لهذا الذي عليه عمل أهل العلم أن الكافر لو تطرس بالمسلم فإن الكافر يقتل ولو قتل معه المسلم، درء الذي المفسدة العظيمة ويتسلط الكفار على المسلمين ثم قتل المسلمين. نعم.
فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأننا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تغيير،
ولأنك ما فوت شيئا، هو شهيد عند الله إن شاء الله، يحيى عند الله، فأنت ما أنت قطعته. إذا قطع من الحياة الدنيوية فقد انتقل إلى حياة عظيمة عند الله كلها نعيم. نعم.
لأننا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر.
نعم.
لكن توصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين، وانقضح اعتبارها وانقضها اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة قطعية كلية، وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إلا ضرورة.
نعم، يعني لما نلجأ إلى مثل هذه فلابد أن تكون هناك ضرورة، وثانيا ما في طريق غير هذا، فلو وجد طريق غير هذا ما صح أن ترتكب مثل هذا الأمر، لكن لابد أن تبحث، فإذا لم يكن إلا هذا الطريق فتسلك. نعم.
فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست.
نعم، وأيضا قطعية درء هذه المفسدة بهذا الفعل، إنما لو كنت سوف تقتل الكافر والمسلم ومع ذلك يحصل تسلط وتحصل فائدة يبقى ما في داعي لهذا. نعم.
إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية، وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور، وليس كذلك كاستئصال كافة المسلمين، ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها، وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنوجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح، فإنه تنقضح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته، وقد شهد الشرع للإضرار بشخص قد قصد صلاحه
في قصد صلاحه
كالفصد والحجامة وغيرها إلى آخر كلامه. فتراه في هذا الكلام صرح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة بالقيود المذكورة في مسألة تترس الكفار بالمسلمين، وذكر أن العمل بها لا يجوز في مرتبة الحاجيات والتحسينيات. فهنا
نعم، إنما في باب الضروريات، فهنا صرح المصلحة ما يجوز بها في باب الحاجيات اللي هي قلب مصلحة، وباب التحسينيات اللي هي محاسن العادات ومكارم الأخلاق، إنما في باب الضروريات اللي هو الحفاظ على الدين، على العرض، على المال، العقل إلى آخره. نعم.
شيخنا قوله وليس في معناها جماعة في سفينة.
نعم.
وليس في معناها.
لا، كلها الأمثلة فيها نزاع. نعم.
فهنا في المستصفى ذكر جواز العمل بها في خصوص الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات، ولكنه ذكر في شفاء الغليل جواز العمل بها في الحاجيات أيضا. وعلم أن مسألة التطرس المذكورة اعترضت على الغزالي من وجهين: اعترضها السبكي في جمع الجوامع بأنها ليست من المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها، فقال: وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي حق قطعا. واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، قال: والظن القريب من القطع كالقطع. انتهى من جمع الجوامع. وتراه زعم أن مسألة التطرس ليست من المرسل شهادة الشرع لها. واعترضها أيضا عليه الأبياري من المالكية ومن شيوخ ابن الحاجب بأن قال: ما قاله يعني الغزالي في المسألة المذكورة غير صحيح، ولم يبد دليلا على ما ادعاه بل اقتصر على مجرد الدعوة. واعتباره القيود الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية أمر لا يتصور ولا وقوع له في شريعة أصلا. انتهى منه بواسطة نقل بن حلول في الضياء اللامع. ثم قال الغزالي في المستصفى: فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أولا؟ قلنا لا سبيل
أولا. فهل إليه سبيل أولا؟
فهل إليه سبيل أولا؟ قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخرجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل الفرقة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم يرأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج، لأن نعلم أنه إذا تعرض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور، وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة. فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية وكذا وكل ذلك تنجيز خسران لتوقيع ما هو أكثر منه
لتوقع ما هو أكثر منه تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه.
وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس
في مسألة التطرس
لكن هذا تصرف في الأموال والأموال متزلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها. وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك انتهى محل الغرض منه. وهو يدل على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال من الناس ليهيئ بها الجند لحفظ بلاد المسلمين من الكفار والظلمة. ولا شك أن حفظ بلاد المسلمين يجب على ولاة المسلمين، وإن لم يكن لذلك طريق ممكنة إلا أخذ بعض الأموال من الأغنياء، ولا خلاف في ارتكاب أخف الضررين وجواز العمل به وإن كانت مصلحة مرسلة.
نعم، بس بشرط أن يكون ما في طريق إلى جمع الأموال هذه، وأن هذه الأموال تنفق في الطريق الشرعي. يقول وهو يدل على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال من الناس ليهيئ بها الجند لحفظ بلاد المسلمين من الكفار والظلمة. وده طبعا ليس لا زكاة ولا كفارات ولا شيء. ولا شك أن حفظ بلاد المسلمين يجب على ولاة المسلمين، وإن لم يكن لذلك طريق ممكنة إلا أخذ بعض الأموال من الأغنياء، فهم يجعل على هذا المشروع مبلغ، والرجل صاحب الدكان ده مبلغ، والأغنياء بحيث يحفظ المسلمين ويعطي الجند ويشتري الأسلحة كما مر معنا من قبل. ولا خلاف في ارتكاب أخف الضررين وجواز العمل به وإن كانت مصلحة مفصلة. لكن هنا نراعي إيه؟ أن يبقى الطريق ده مصلحة للمسلمين، أن يبقى أخذ الأموال مقطوع به بحصول تلك المصلحة، أن تكون النفقة في هذا الباب لا في محرم فيجمعون أموال وينفقها على محرمات، لا يبقى ما في طريق آخر، ما في كفاية في دولة الإسلام من الأموال، ما في ضر تحقيق سبيل تحقيق مصلحة إلا هذا الأمر، سينفق في باب المصلحة يؤخذ بقدر. إذا انتهت المسألة انتهى جمع المال فلا تقدر بقدرها، فحينئذ لا بأس لولي الأمر أن يجمع المال أموالا من الأغنياء كل على حسب مثلا كسب ومشروعه وماله وكذا وكذا وكذا، إذا كان لمصلحة المسلمين. لكن لمصلحة المسلمين، لكن ما في طريق إلا هذا. يا ابن الطرق، يا ابن المدارس، يا ابن المستشفيات، إلى غير ذلك. نعم.
وعلم أن ما فعله عمر رضي الله عنه من عدم قسمه للأرض،
لكن إذا صار يجمع جمعا يترتب على تفريط بالشرع يبقى ليس له ذلك. بمعنى يجمع الزكوات من الناس ثم ينفق عليها من المسلمين من خلاله، إن ضاقت ولم تستوفي بالمسألة وخيف ضرر على المسلمين وتعطلت مصالح لجأ إلى جمع الأموال. فلهذا نقول عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدره وتكون في الحاجة الشرعية. نعم.
وعلم أن ما فعله عمر رضي الله عنه من عدم قسمه للأرض المغنومة من الكفار، مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها للغانمين لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه،
فإن لله خمسه والأرض داخلة في هذا، لكن عمر ما قسمه لماذا؟ نعم.
أيوة، الأخماس الأربعة الباقية للغانمين، ولم يفعل عمر ذلك، بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين، وإنما تركها لينتفع بها جميع المسلمين في المستقبل، لأنها لو قسمت لم يبقى خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين.
نعم، يبقى أخذ قسطا من الأموال التي يأخذونها هنا وهي الأرض لمصلحة المسلمين. نعم.
ولذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
نعم. ولهذا قالوا الأراضي يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. فالحاكم إن رأى أن يقسم الأرض قسمه، وإن رأى أن يبقيها أبقاه، أما غير الأراضي وزعها على المقاتلة. نعم.
وفي لفظ في الصحيح عن عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. ليس معناه أن عمر رضي الله عنه خصص عموما وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية بمصلحة مرسلة كما يظنه بعض المتعلمين الذين لم يمارسوا الكتاب والسنة، لأن كلام عمر رضي الله عنه صريح في أنه يرى أن الإمام مخير بين قسم الأرض المغنومة على الغانمين وبين استبقائها لانتفاع جميع المسلمين، لأن ذلك مفهوم من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد حضره عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأرض المغنومة طارة وترك قسمتها أخرى، فدل ذلك على جواز كلا الأمرين، فقد قسم بعض أرض خيبر وترك بعضها، وقسم أرض قريظة ولم يقسم أرض مكة.
يبقى إذا النبي فعل وترك، يبقى ليس عما بالمصلحة المرسلة، إنما هذا عمل بالنص الوارد. فإن النبي قسم بعض أرض خيبر وترك بعضها، وقسم أرض قريظة ولم يقسم أرض مكة، لأن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، ومع ذلك ما قسم أرضها. نعم.
فإن قيل أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم، وبعضها أخذ ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهو الذي لم يقسم، قلنا قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما لا نزاع فيه، وهو يكفي لمحل الشاهد.
بس إذا أنت قلت في خيبر تعالى إلى مكة فقد فتحت عنه، فالنبي قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وهو يكفي لمحل الشاهد، أي أن الأمر في الأرض يرجع إلى نظر الإمام. نعم.
فإن قيل مكة فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، كما هو ثابت في صحيح مسلم، قلنا إن التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، ولذلك أدلة واضحة منها أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان، ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. ومنها حديث إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنه أذن لي فيها ساعة من نهار، وأنه أذن لي فيها ساعة من نهار، وفي لفظ إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
فلو كانت مفتوحة صلحا ما قال النبي هذا، ولا قال ومن دخل ضرب سفيان فهو آمن، لأن لو صلح كل واحد آمن. نعم.
وفي لفظ فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ومنها أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ثم قال يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال معشر الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال فانظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وهو صريح في أن مكة فتحت عنوة وقتل فيها من الطرفين كما هو معروف، ورجز حسام بن قيس
حماس بن قيس
يخاطب امرأته مشهور في ذلك، وهو قوله
إنك لو شاهدت يوم الخندمة، ده جبل في مكة أرفع الجبال، إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيب خلفنا وهمهمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطق باللوم أدنى كلمة. لو رأيت وشاهدت ما شاهدنا لم تنطق باللوم أدنى كلمة، دليل على أنها كانت إيه؟ عنوة. نعم.
ومنها أيضا أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت رجلا فأراد علي رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك يوم الفتح. ومن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنا من عقد الصلح، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن مكة فتحت عنوة. فتركوه صلى الله عليه وسلم قسم أرضها وبعض أرض خيبر وقسم بعض أرض خيبر وأرض
قريظة، يعني أرض خيبر منها ما قسم ومنها ما لم يقسم، وقريظة قسمت ومكة لم تقسم. نعم.
وقسم بعض أرض خيبر وأرض قريظة على جواز الأمرين، وأن ذلك هو الذي لاحظه عمر، لكن عمر رضي الله عنه فضل أحد الأمرين الجائزين استنادا إلى المصلحة المرسلة. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعقلون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها
نعم،
ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك، ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر.
نعم، انتبهوا أخواني، انتبهوا. يعني يقول الشنقيطي بأن العمل بالمصلحة لا يمكن دفعه، بل والمذاهب التي تدعي التبرؤ من هذا تعمل به، كما ادعي في الشافعية أنهم يخالفون وهم من أوسع المذاهب عملا بها. يقول لكن مع هذا ينبغي التحقق، ولكن التحقيق أن العمل مصلحة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضية لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. يعني ممكن تضرب بها مفسدة الآن لكنها تؤدي مفسدة أكبر بعد ذلك. ولهذا لو افترضنا أن الذين دخلوا هذه الحياة السياسية وكذا أنهم دخلوا بمصلحة معتبر، مثلا لو افترضنا هذا، فإن هؤلاء، يعني لو افترضنا النظر أن هذه المسألة تقضي على مصلحة مفسدة، فإن أصلا النظر في هذا يبطل من أمور في مسلكهم، يبطل من أمور. الأمر الأول أنه لا يلجأ إلى ارتكاب مفاسد إلا إذا لم يكن طريق إلا هذا، ومعلوم أن طريق النبوة وطريق الدعوة وطريق التأني وطريق كذا وطريق الأول، وليس هو الخوض في هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقطع بانتفاع ذلك، لا أنه يقطع بعدم الانتفاع بذلك، معروف. ولهذا نحن عرفنا جميعا أن دخول هؤلاء بتلك الكافية والطريقة أن هذا دق مسامير في نعوشهم جميعا. ولهذا من يوم أن دخل الحزب البرهامي ونحن كبرنا عليه، خلاص انتهت المسألة. مع أن البعض قال إيه، ياه ده حقق مكاسب، ده بقى له صوت، ده بقى له كذا. يوم أن نجح الإخوان كبرنا عليه، هذا معروف، لأنهم لا يسلكون سبيلا شرعيا. نعم.
واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكور ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل أصلا، بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند في ذلك إلى أمور، منها عمل الصحابة رضي الله عنهم بها من غير أن ينكر منهم أحد، وهم خير أسوة،
فيكون إجماعا. نعم.
ومنها أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على المصالح وعدم إهدارها، ولا سيما إن كانت المصلحة متمحضة لم تستلزم مفسدة، ولم تعارض مصلحة راجحة، ولم تصادم نصا من الوحي. ومنها أن بعض النصوص قد يدل لذلك، كما ذكرناه آنفا في صحيح مسلم، من أن بعض الصحابة انتهر بريرة لتصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلم عن عائشة، وبريرة مسلمة وإيذاء المسلم بالانتهار من غير ذنب حرام، وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة ويتخويف الجارية حتى تقول الحق، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم هكذا قيل، ولكن استناد المصلحة المرسلة إلى دليل خاص يخرجها عن كونها مرسلة كما ترى.
نعم، يبقى إذن ما صارت مصلحة معتبرة، صار مأمورا بها، ما صارت مصلحة مرسلة يعني عارية عن الدليل الخاص. باعتبار أو إيه أو إلغاء. نعم.
والعلم عند الله تعالى، فمثال معارضتها لمصلحة أرجح منها غرس شجر العنب، فإن منع وجوده في الدنيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه.
يعني لو قل لا نزرع العنب فيها مصلحة، أن الحمد لله الخمر المتخذ من العنب لن يكون، لكن هذا معارض بمفسدة كبرى، وهي أن الناس تحرموا من العنب وهم يحتاجون إلى العنب وإلى الزبيب. نعم.
ولكن مصلحة السلامة من عصر الخمر من العنب بإعدامه من الأرض معارضة بمصلحة أرجح منها، وينتفع عامة الناس بالعنب والزبيب.
ولأن الناس لن ينتهوا عن شرب الخمر إذا امتنعت من زراعة العنب، غاية ما هناك أنهم لن يتخذوا خمرا من عنب، لكن ستأخذوه من غير العنب، يبقى ما دورت المفسد. نعم.
فهذه المصلحة الراجحة تقدم على تلك المصلحة المرجوحة. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. ومن أمثلة هذا أيضا إجماع المسلمين قديما وحديثا على جواز مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد، ولم ينقل عن أحد أنه قال يجب عزل النساء والرجال وإسكانهن
عن الرجال وإسكانهن وإسكانهن منفردات، عليهن حصون قوية وأبواب من حديد مفاتحها بيد من عرف بالتقوى والعفاف وكبر السن والغنى بالزوجات. طب مع أن عزل النساء في مصلحة السلامة من الزنا، لو عملنا مع النساء كده عزلنا الرجال على النساء، ويبقى الرجال النساء في بيوت خاصة وتغلق المفاتيح عليها ونجيب رجال كبار السن، مش هيبقى في زنا، لأن كون الجميع في بلد واحد قد يكون ذريعة إلى التوصل إلى الفحشة بإشارات ورمي الأوراق التي فيها مواعيد والاتصال من فوق السطوح، كما قال نصر بن حجاج بن علاط السلمي: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح. لأن مصلحة التعاون، لكن مع هذا لن نلجأ إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن مصلحة تعاون الذكور والإناث على الدين والدنيا في البلد الواحد بأن يكون الرجل ونساء في دارهم يتعاونون بأن يقوم كل بما يليق به من الخدمة أرجح من مصلحة قطع الذريعة إلى الزنا باجتماع الجنسين في البلد الواحد. يبقى المصلحة المرسلة شرطها ألا تعارض يا إخوان مصلحة أرجح منها أو تودي إلى مفسدة. يعني الواحد فكر كثيرا مثلا يقول ألا لماذا لا يجعل الطواف للنساء وقت خاص والرجال وقت خاص؟ في مفاسد، فلماذا لا يجعل النساء أوقات والرجال أوقات؟ فلما تأمل واحد الأمر، طب سبحان الله أمي كبيرة السن من ستطب بها؟ طب لن يتحقق المصلحة بها، بل قد لا تحج ولا تعتمر. طيب أمي سقطت، ذكرت وحدها فسقطت في وسط النساء وأغمي عليها، من الذي يحمله؟ طيب تعدت نسوة بعضنا على بعض، إلى آخر ذلك من الأمور التي لا يمكن ضبطها قط. طيب لماذا لا نجعل للنساء صفوف وللرجال صفوف بدل ما نجعل أوقات؟ لا، ما هو نفس المسألة، عدنا إلى نفس المسألة، من يصطحب أمي ومن يبقى؟ إذن المخالطة أرجح، وعلى الإنسان أن يتقي الله، ومن يتحرى الخير يعطى، وأنا أخذ أمي وأطوف بها من ورائي الرجال وأتحرى المواضع التي لا زحام فيها أفضل من أن يكون هناك عزل الرجال على النساء مع عدم إمكانية ذلك. نعم.
ومثال استلزام المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية، ما إذا طلب المسلمون فداء أسراهم من الكفار، فامتنع الكفار أن يقبلوا الفداء إلا بسلاح يعلم به أن ذلك السلاح ييسر لهم قتل عدد الأسارى وأكثر من المسلمين، فإن كان يسير قتل
ييسر لهم
ييسر قتل قدر الأسارى فالمفسدة مساوية، وإن كان ييسر لهم قتل أكثر منهم فالمفسدة راجحة. ومثال تأدية المصلحة إلى مفسدة في ثاني الحال، أعني متجددة في المستقبل ما وقع في من مؤمني قوم نوح عليه السلام، فإن تصويرهم لرجالهم الصالحين يغوث ويعوق ونسر وود وسواع في حالة الأولى مصلحة، وهي التي قصدوها بتصويرهم بتصوير بتصويرهم لأنهم إذا رأوهم رأوا صورهم
تذكروا صلاحهم وعبادتهم فبكوا وعبدوا الله وأطعوا. قد يقول قال هذه مصلحة يمكن الصور وصناعة الصور مثلا عندهم قالوا هذه مصلحة طب هنعتبر أن هذه مصلحة هذه مصلحة قد تحصل فعلا لكن
لكنهم لم يعلموا أن هذه المصلحة مستلزمة في المستقبل مفسدة هي أعظم المفاسد وهي أن ذلك التصوير وسيلة للكفر البواحي والشرك بالله لأنهم لما مات أهل العلم منهم بقي أهل الجهل زين لهم الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوها وذلك أول شرك وقع في الأرض وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسمة.
ومن هنا جاء ومن هنا جاء جاءت قالت سد الذرائع سد ليه الذرائع المفضية إلى المحرم. نعم.
ولم يتفطن لها عند استعمال المصلحة وذلك يستوجب الحذر التام من العمل بالمصالح المرسلة خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في المستقبل كما ذكرنا آنفا.
من هنا كان دخول هؤلاء يا أخوان الحياة السياسية هذه بدون ضابط الشرعية كان من أعظم مفاسده أن ألصقت المخالفات بالشريعة لأن كل حزب من هؤلاء صار يبرر لمخالفته بالأدلة الشرعية فانتسبت المخالفة للشرع وده من أعظم المفاسد فتبدل الدين في هذه المسائل وطعن في الشريعة بهذه المسائل ثم قد تتوقف عجلة الدعوة ثم قد يشمئز الناس من الدعاة ثم قد ينفر الناس من المنهج بسبب تصرفات هؤلاء السيئة وكل ذلك حصل وحاصل ولا ريب فيه ولا شك فما جنت الدعوة أشر مما جنت على أيدي هؤلاء لولا بقايا من أصحاب المنهج السلفي نفع الله عز وجل بهم الحمد لله. نعم. انت فهمت المراد اصلا ان دي مصلحة ما فيش فيها نص لم يقل النبي يتولى بعدي ابو بكر ثم عمر ما فيها نص ومع ذلك اعتبرت وكانت مصلحة عظيمة جدا جمع الناس على عمر فسميت من هنا مصلحة ليه لان النص ما دل عليه ما هو كل الدندنة على هذا ان هل لابد يعتبر الدليل الخاص في الصورة لا ما يعتبر دليل خاص ما يعتبر دليل خاص يعتبر المقاصد والمصالح العامة ثبت بها أدلة يقول خطيب يقول بالمصالح المرسلة في زكاة الفطر على المنبر يعني بالمصالح المرسلة مش فاهم يعني نطلع فلوس يعني لدي مصلحة تبدي عارضة ايه نص خاص يبقى لا يعمل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ قالوا إنه مستحب وقد فعله عثمان لكن لا يجب في ذلك. هل يجوز أن أقول إن الله موجود يدل على وجوده أم أنني إذا قلت ذلك فالمعنى داخل وجود؟ مش فاهم سؤالك. نعم نخبر عن الله بأنه موجود لأنه لم يكن موجودا كان معدوما هذا من باب الإخبار لكن ليس من اسماء الله الموجود لأنها ما تضمن كماله. رواية النكل عريض القفا بعض الإخوة أتى بالرواية طلعنا عليها هذه أيضا عند البخاري هذا اللفظ عند البخاري هذا اللفظ أيضا عند البخاري لعريض القفا هذا اللفظ عند البخاري. نعم وأنا ما أحببنا ننبه له لأن أخانا حسن يعني ذكره صباحا وإحنا فعلا كان عهدي بها بعيدا فرجعت إلى ما كتبه الأخ لكن أيضا هذه الرواية ثابتة نكر عريض القفا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وجزاكم الله خير.